الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة اقتصاديات الإعلام الجزء الأول اقتصاديات الصحافة، والتي ستكون بعنوان التوزيع في المؤسسات الصحفية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح عليكم السؤال الآتي: ما الأهمية التي يمثلها التوزيع بالنسبة للمؤسسات الصحفية؟ وما الدور الذي يلعبه التوزيع في رفع أو زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، ممكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول حول مفهوم التوزيع ووظائف تسويق الصحف. المحور الثاني حول إيرادات التوزيع في المؤسسات الصحفية. المحور الثالث حول خصائص التوزيع في صناعة الصحافة. المحور الرابع حول العوامل التي تقلل من توزيع الصحف. المحور الخامس والأخير سوف يكون حول استخدام الحاسب الآلي في إدارة التوزيع. وسنتناول هذه المحاور على النحو الآتي: المحور الأول والذي هو حول مفهوم التوزيع ووظائف تسويق الصحف. بالطبع كما تعرفون أن التوزيع يمثل أحد الأنشطة التسويقية التي تمارسها المؤسسات الصحفية. فالمزيج التسويقي أصلا يشمل أربعة مكونات أساسية. المكون الأول اللي هو سياسة المنتجات البرودكت. المكون الثاني حول سياسة التسعير. المكون الثالث يتعلق بسياسة التوزيع. المكون الرابع يتعلق بسياسة الترويج، والتي تشتمل على الإعلانات، البيع الشخصي، الدعاية، وسائل تنشيط المبيعات. أما بالنسبة لوظائف تسويق الصحف، يمكن تحديدها على النحو الآتي: أولا وظيفة البيع، وهي أهم وظيفة، تعتبر طبعا الوظيفة الأولى، حيث تشمل هذه الوظيفة نشاط مندوبي التوزيع ومفتشي التوزيع والعاملين بالمناطق الفرعية، ونشاط الاشتراكات، نشاط الائتمان والتحصيل وتقدير التأمين الذي يدفعه المتعهدين. طبعا هذه الوظيفة كما ذكرت لكم مهمة جدا جدا، لأنها تعتبر من خلال وظيفة التوزيع حلقة الوصل ما بين المؤسسة وبين القارئ، يعني من خلال نقاط البيع. طبعا نشاط التوزيع مهم جدا، وكما تكلمنا وتحدثنا في المحاضرات السابقة بأنه إذا كان التوزيع مرتفع ويحقق إيرادات متميزة، فهذا هو انعكاس للسياسة التحريرية التي تنتهجها الصحيفة أو المؤسسة الصحفية. معناته أن هذه السياسة التحريرية سياسة ذات مضمون فكري متميز، وذات يعني قالب صحفي متميز، وشكل فني أيضا متميز يحوز على إعجاب القارئ، وفيها مواد صحفية متميزة، سواء كانت من مقالات أو أعمدة أو استطلاعات أو تقارير أو تحقيقات أو غيرها، كافة فنون العمل الصحفي. هذه الفنون أو هذه السياسة التحريرية المتميزة هي التي أوجدت وفرضت مكانة الصحيفة لدى القارئ ولدى المستمع ولدى المعلم. نرى أن وتيرة التوزيع تزداد يوما عن يوم بل وتتوسع، وبالتالي يعني تتطور وتزداد أيضا العائدات، عائدات التوزيع يعني. طبعا مفتشي التوزيع في الأساس يلعبون دورا متميزا في تعزيز أيضا مكانة الصحيفة من خلال تعاملهم الذي يعتمد على النشاط والحركة والسرعة والأداء المتميز والأخلاق، لأن الأخلاق في المقدمة. فمفتشي التوزيع أيضا لهم دور آخر مهم جدا، لا وهو تسجيل ملاحظات أصحاب نقاط البيع من مثل الأكشاك والمتعهدين ونقل وجهات نظرهم إلى إدارة التحرير، فيما لو تراجعت نسبة التوزيع أو حصلت هناك مرتجعات من الصحيفة أعداد قد تكون في حدود 1000-2000 نسخة، لابد هنا أن فعلا يتساءل مندوبي التوزيع ومفتشي التوزيع لماذا هذه المرتجعات. وهذه الأسئلة غالبا ما يستونها للمتعهدين والوكلاء وللأكساك وأيضا نقاط البيع، وأيضا ممكن يفتحوا حوار أيضا بسيط عارض مع بعض القراء، يعني لأنه أكيد سوف يجدون أن هناك خلل في طرأ وهم لا يشعرون طبعا أو لا تشعر إدارة التحرير به فيما يتعلق بالسياسة التحريرية أو بالمضمون، المضمون الخاص بالصحيفة يجب أن يظل كما قلت لكم قوي ومتجدد ومعايش الواقع ويعكس الواقع الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والثقافي الفني الذي يعيشه المواطن أو المجتمع اليمني بشكل عام. فهذه الملاحظات قيمة يجب الاهتمام بها ويجب عكسها وتقديمها لإدارة التحرير، ومن ثم إدارة التحرير تتولى أيضا رفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها في أقرب فرصة، وبالتالي العمل على تنفيذها في السياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة، لأن من شأن هذه الملاحظات أن تنبه الصحيفة إلى مواطن الضعف فيها في طريقة تحريرها، في طريقة إخراجها، فيها أشياء كثيرة جدا. إذن نشاط مندوبي التوزيع ومفتشي التوزيع مهم جدا بالذات في، وأيضا نشاط الاشتراكات، لأنه أيضا هناك مؤسسات، هناك منظمات، هناك جهات حكومية وجهات خاصة وغيرها، هناك سفارات وغيرها تشترك يعني في هذه الصحف وتتلقى أعداد ونسخ منها. أيضا يجب أن نراعي هذا الجانب ما يتعلق بالملاحظات التي يقدمونها، يعني سواء كان يتعلق بسرعة أو يعني التأخير في إحضار هذه إيصال هذه الصحيفة أو ما يتعلق بالمواد التحريرية أو غيرها. بالنسبة لنشاط الائتمان والتحصيل، نشاط الائتمان والتحصيل هذا هو يتعلق بالائتمان المطلوب من المتعهد أو الوكيل أو غيره، يعني مقابل أنه يكون مضمون لدى الصحيفة ويقوم بعملية البيع يعني مقابل نسبة معينة يعني. التحصيل طبعا هو تحصيل أيضا عائدات التوزيع ولها أيضا وتسليمها للإدارة المختصة في الخزينة أو الخزينة العامة مباشرة تابعة للمؤسسة. تقدير التأمين الذي يدفعه المتعهدين هذا يتم باتفاق منذ البداية وحسب عقد موقع ما بين المؤسسة وبين المتعهدين، يعني وفيه نسب أو مواد توضح كم يحصل المتعهد على نسبة من حجم البيع الذي يبيعه، ما الذي له ومن الذي عليه بشكل مختصر يعني. بالنسبة للوظيفة الثانية اللي هي وظيفة الإعلان وترويج الصحف، كثير من مؤسسات الصحف تتخذ من الإعلان وسيلة للتعريف بالصحيفة ومضمونها سواء في وسائل الإعلام بشكل عام أو في التلفزيون بالذات، لأن التلفزيون كما تعرفون أكثر تأثيرا وأكثر نشاط وحركة لأنه يتضمن صوت وحركة وصورة وكل شيء، وله أيضا عوامل جذب كثيرة جدا، وغالبا ما يفضله المشاهدون على الراديو وعلى حتى الصحف يعني. وذلك كثير من الصحف التي لا زالت في تعيش المرحلة الأولى لمرحلة التقديم أو المرحلة الثانية مرحلة النمو تلجأ إلى وظيفة الإعلان وترويج الصحف، يعني أنها تقدم وتعرف بنفسها، خصوصا عندما تدخل سوق في سوق احتكارية أو سوق منافسة احتكارية أو سوق بيع فقط يعني، أو سوق القلة، سوق القلة ما يتعلق بالمؤسسات العريقة الكبيرة التي لديها إمكانيات أن تنتج الصحف، قد لا تستطيع مؤسسات أخرى صحفية حتى لو كانت قديمة ولها فترة أن تنتج صحف بذلك الشكل والمضمون والإمكانيات ونوعية الورق اللي هو ورق ناعم سطحه أملس يتكون على أبعاد كبيرة ومتميزة يعني جدا. مثل على سبيل المثال هناك صحف التي تصدر في الخليج، تلاحظ أن صحيفة الاتحاد أو صحيفة الخليج أو صحيفة القبس الكويتية وغيرها تلاحظ أنها كبيرة الحجم، ثانيا مصنوعة من ورق رائع جدا أو منتجة على ورق يعني متميز ناعم أملس. طبعا هذا الورق غالي غير الورق الذي ننتج به إحنا نحن في اليمن صحفنا الأهلية والصحف الحكومية منها صحيفة الثورة، لأنه هذا الورق فيه نوع من الخشونة ويعتبر من الأوراق ذات السعر الرخيص يعني. طبعا لو أتينا للحديث عن الوظيفة الثالثة، وظيفة بحوث التسويق، هذه الوظيفة مهمة جدا جدا لأنها تتضمن جمع وتسجيل وتحليل البيانات المتعلقة بمشاكل انسياب الصحف من المؤسسة الصحفية إلى القارئ. هذه الوظيفة أيضا مهمة لأنها تعكس كما ذكرت لكم وكما تكلمنا أيضا، هي مكملة أيضا لوظيفة البيع، وظيفة الإعلان والترويج، كل وظيفة من هذه الوظائف تكمل بعضها، لكن هذه الوظيفة بالذات تقوم بعملين مهمين جدا. العمل الأول اللي هو إيش؟ جمع الحقائق المتعلقة بالسوق وطرق التسويق وسياساته ومشكلاته. أيضا العمل الثاني والمهمة الثانية اللي تقوم بها اللي هي إيش؟ دراسة هذه الحقائق واستخلاص النتائج ووضع التوصيات المناسبة. هناك على الواقع في حقائق متعلقة بالسوق يجب أن تكون الصحيفة هذه قريبة من هذا السوق، يعني إنتاجها يجب أن يعكس نشاط السوق، أيضا يجب أن يكون منطلق من وضع السوق ونشاطه وحركته، لأنه لو كانت الصحيفة تنتج ومعزل عن السوق حقيقة سوف تضرب بالسوق سواء كان في السعر أو كان في الشكل في المضمون، لأنه منافسة، نحن نعيش عصر المنافسة من المؤسسات الصحفية وأيضا المنافسة من المزيج الإعلامي من القنوات الفضائية من الراديو من الإنترنت. نحن نعيش عصر المزيج الإعلامي الذي أصبح فيه الكلمة العليا والمكانة الأفضل هو للمنتوج الصحفي المتميز الذي كما قلت لكم يحتوي على مضمون فكري رائع وقوي. إذن هناك وظيفة لبحوث التسويق، تشمل هذه الوظيفة أولا جمع الحقائق المتعلقة بالسوق وطرق التسويق وسياساته ومشكلاته، أيضا دراسة هذه الحقائق واستخلاص النتائج ووضع التوصيات المناسبة لمن من إدارة التحرير لمجلس الإدارة، تقدم هذه التوصيات واستخلاص النتائج ودراستها بعناية جدا جدا وتقديمها لمجلس الإدارة كي يتخذ مجلس الإدارة قرارات جيدة رشيدة منطلقة من واقع السوق وإلى السوق، بحيث أنه تعزز من مكانة هذه الصحيفة وأيضا تنعش السياسة التحريرية للصحيفة وتجعل هذه السياسة التحريرية للصحيفة في حركة دائمة تعكس هذا الواقع المعاصر اللي هو نشاط فيه اقتصادي، نشاط إنساني، نشاط يعني سياسي ثقافي، تعكس الواقع بشكل عام واقع المجتمع يعني. وتجعل أيضا الصحيفة أكثر ارتباطا بهموم ومعاناة الناس يعني. إذن في الحالة هذه لو أن المؤسسة طبقت هذه الوظائف بالشكل السليم بالشكل العلمي المتعارف عليه لأصبحت فعلا هذه الصحيفة في مكانة قوية لا تهتاب ولا تخاف من دخول صحف جديدة منافسة ومؤسسة صحفية جديدة، لأنها واثقة من نفسها وتعمل بطريقة علمية وتتواصل دائما مع قرائها ومعنيها ومعجبها بشكل رائع. الوظيفة الرابعة هي وظيفة النقل. وظيفة النقل يقصد بها هنا نقل الصحف من مطابع المؤسسة إلى الأسواق والمرتجعات أيضا من المتعهدين إلى المؤسسة الصحفية. إذن وظيفة النقل يا شباب أيضا على أبناء الطلاب هي وظيفة مهمة جدا، يفترض منها أن تتسم بالسرعة والنشاط والحركة والحيوية، وأيضا مشكلتها أنها تحتاج إلى تكاليف مثل وظيفة التوزيع، أيضا تحتاج إلى إمكانيات وتكاليف ألا وهي في المقدمة توفير وسائل مواصلات جيدة في حالة جيدة، أيضا سائقين، قطع قيار، محروقات، وقد تكون وسائل نقل باصات صغيرة متوسطة أو حتى سيارات أو حتى مترات درجات نارية لأني أسرع في المدن المزدحمة يعني. ما بين المدن أيضا يعتمد أيضا على المنصات الخاصة بنفس المنصة الصحفية أو عن طريق الشركات البرية، لكنها توصل الصحف إلى المدن الأخرى متأخرة جدا، تأخذ يمكن 7 ساعات إلى أن تصل الصحيفة على المدينة الأخرى، يكون وقت أو مواضيع هذه الصحيفة أصبحت في حكم البعيد يعني. إذن هي وظيفة النقل هي وظيفة مهمة، يقصد بها نقل الصحف من المطابع المنصة إلى الأسواق، وأيضا المرتجعة من المتعهدين إلى المؤسسة الصحفية. أهم شيء في هذه الوظيفة أن يتم النقل بسرعة، وأن يتم النقل بطريقة جيدة لا تؤثر على رغبط هذه أو النسخ الورق من الصحف حتى تصل إلى القارئ أو إلى المتعهدين أو إلى نقاط البيع في بشكل جيد يعني، وليست ملزقة ومكرمشة أو من هذا القبيل. بالنسبة للوظيفة وظيفة التخزين، وظيفة التخزين تشمل أيضا الأنشطة التي تقوم بها المخازن الفرعية بالمناطق، وتتضمن تسلم الصحف المرتجعة وفرزها وشحنها للمخزن الرئيسي. هذه وظيفة التخزين مهمة جدا، أيضا يجب أن تكون هناك أيضا مخازن تتبع الشركة في المناطق الفرعية والمحافظات الفرعية، حتى أنه تقوم بتسلم الصحف المرتجعة وفرزها وشحنها للمخزن الرئيسي في العاصمة. أيضا التخزين يا شباب له شروط وله مواصفات. التخزين يجب أن يكون بشكل سليم، سواء كان التخزين هذا للورق أو الرولات من الورق التي نستوردها بمبالغ باهظة، يجب أن تكون هناك يكون المخزن هذا مكيف، ويفضل أن يكون في البدروم مثلا أو لا أو في الدرة، بس أن يكون مكيف وتكون هناك في أدراج وليس في شوائل هذه الرولات، تحفظ بشكل جيد حتى أنه لا تتعرض للتلف والرطوبة وغيرها. وكذلك أيضا الأعداد المرتجعة يجب أيضا أن تكون في حالة جيدة. بالنسبة لوظيفة اللف والحزم، تشمل هذه الوظيفة على إعداد الصحف لنقلها إلى أسواق التوزيع في شكل ربط للصحيفة اليومية. طبعا الصحيفة اليومية الربطة الواحدة تحتوي على حزمة من 100 إلى 200 نسخة بالنسبة للصحف اليومية، وبالنسبة للمجلة يعني في حدود 100 نسخة يكفي، لأنه لو زادت سوف تتناثر وسوف ربما يقتطع الخيط المربوط بها وتتعرض للتلف وتسقط على الأرض وتتعرض لأوساخ وغيرها. لذلك يحرص كثير من الإخوة العاملين في هذه الوظيفة اللي هي وظيفة اللف والحزم على إعداد هذه الصحف بشكل جيد وربطها بشكل جيد، على أساس أنه لا تقع من المندوب الصحيفة أو من هذا الموزع أو مندوب التوزيع أو غيره، وبالتالي يوصلها إلى نقطة البيع وهي في حالة رثة لن يقبلها، وبالتالي تشكل مرتجعات وخسائر للمؤسسة. إذن هذه آخر وظيفة من وظائف أيضا تسويق الصحف التي تحدثنا عنها في المحور الأول. بالنسبة للمحور الثاني والذي هو حول إيرادات التوزيع في المؤسسات الصحفية، بالتأكيد أن هناك عاملين يحددان إيرادات التوزيع. أول حاجة اللي هو حجم التوزيع وسعر البيع للجمهور والمتعهدين. وبشكل عام لو تحدثنا عن إيرادات المؤسسة المالية بشكل عام، كما ذكرت لكم أن هناك بالنسبة للمؤسسة الصحفية فيها اسمها الدعم الحكومي، هذا قد يبلغ في حدود 100%، وهناك أيضا مصادر اللي هي الأخرى اللي هي الذاتية، ما يسمى المصادر الذاتية اللي تتمثل في النشاط التجاري الإعلاني، وأيضا في التوزيع والاشتراكات، وأيضا في الطباعة التجارية. لكننا في هذا المحل نتكلم عن إيرادات التوزيع فقط، وهناك كما ذكرتكم عاملان يلعبان دورا في قضية إيرادات التوزيع، ألا وهو حجم التوزيع اليومي، وبالتالي أيضا سعر البيع للجمهور المتعدين. إذا كان السعر هذا مناسب فأعتقد أن التوزيع هذا سيشكل حجما كبيرا، بشرط أن هذا السعر يتناسب مع مضمون الصحيفة الفكري. لو كان مضمون الصحيفة الفكري والمضمون الصحفي جيد، لا يهم المواطن هنا ارتفاع سعر الصحيفة، سيشتريها حتى لو كانت غالية. أما إذا كان مضمون الصحيفة الفكري والثقافي والفني وغيره ضعيف، أعتقد أن القارئ سيذهب إلى شراء صحيفة أخرى. كما أن إيرادات الصحيفة تتمثل في بيع الدشت المتخلف من طباعة الصحيفة والإيرادات الناشئة عن بيع المرتجعات وهما مرتبطان بارتفاع سعر الورقة. وعملية بيع الصرف تقوم على العمولة، فإدارة التوزيع تتغاضى عمولة عن البضاعة الفعلية من الصرف. طبعا في إطار المؤسسة يفترض أن المؤسسة تعطي حوافز لإدارة التوزيع والموظفيها والمندوبية التوزيع. كلما قامت إدارة التوزيع بتوزيع نسبة كبيرة في اليوم من الصحف من النسخ هذه وأيضا كذلك مندوبيها، حق لهم الحصول على نسبة ما من تسمى عمولة على أساس تنشيط المبيعات، لأنه بحقة هؤلاء الناس يتعبون ويقدمون جهدا كبيرا في توصيل الصحيفة في الوقت المناسب إلى نقاط البيع، وبالتالي هم بحاجة فعلا إلى مكافأة حوافز حتى يستمرون بنفس هذا الجهد والعطاء، بدلا من أن يلجوا إلى السرقة وإلى عوامل أخرى. وهذه الطريقة أصبحت تتبع في كثير من المكاتب التجارية التابعة للمؤسسات الإعلامية، سواء كان في مجال الخدمات الإعلانية أو في خدمات التسويق الصحف وغيرها. لو تكلمنا أيضا عن المحور الثالث حول خصائص التوزيع في صناعة الصحافة. طبعا يتميز تسويق الصحف عن غيره من السلع بالعديد من الخصائص، من أهمها سرعة عملية التسويق، معناته أن هذه الصحيفة أو هذا السوق أو هذا التسويق يجب أن يتسم بالسرعة، سرعة بشكل غير عادي. لماذا؟ لأن الصحيفة من السلع سريعة التلف، وذلك إذا تأخرت معناته تعرضت للتو، وبالتالي أيضا مضمونها الفكرة أصبح من البعد. التميز بنظام البيع غير القطعي، ما معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن بيع الصحيفة يتميز بنظام البيع غير القطعي، معناته أنه لو بقت عندك عدد أو نسخ لم تباع يعني تستطيع إعادتها إلى المؤسسة وتقبلها المؤسسة بسطر رحب وتعود كمرتجعات إلى المؤسسة الصحفية. أما في حالة السلع الأخرى فلا أعتقد أن هناك حاجة اسمها مرتجعات، ولا ينطبق عليها هذا النظام اللي هو نظام البيع الغير قطعي، يعني بل هناك بيعا قطعيا، يعني لو بعنا مواد غذائية أو ملابس لأي إنسان تاجر آخر لا يمكن أنه تتقبل منه مرتجعات. يعني وجود ظاهرة الإقراء حيث يقوم القراء باستعارة الصحف من باعتها لقراءتها مقابل أجل البيع ثم تعاد النسخ إلى من باعها. طبعا وجود ظاهرة الإغراء كما تعلمون هي ظاهرة تتبع في بعض المجتمعات في البلدان الفقيرة التي توجد فيها أعداد كبيرة من المواطنين لا يستطيعون شراء الصحف والمجلات الباهظة الثمن، فيلجأون إلى استعارة الصحف من باعتها مقابل أجل زهيد ثم إعادتها إلى من بيعها أو إلى صاحب هذه الصحيفة سواء كان كشك أو مندوب توزيع أو غيره. ولذلك في أيضا ظاهرة مزعجة جدا تزعج الإخوان أصحاب الكشك وغيرها، بأنه هناك عدد من القراء يظل مستقيما أمام هذا الكشك ويضايق المشترين الآخرين أو القراء الآخرين الذين يأتون لشراء الصحف ثم مباشرة. هناك قراء يظلون يستقيمون أمام هذه الأكشاك للإطلاع وقراءة العديد من تلك الصحف المعروضة أمام الكشك، ومن ثم ينصرفون بعد وقت طويل من استعراض العديد من هذه الصحف وعناوينها والأخبار الهامة فيها ثم لا يشترونها. هذه ظاهرة مزعجة جدا وتزعج الكثير من أصحاب نقاط البيع. يعني النقطة الرابعة اللي حولها يعتمد توزيع الصحف على التوزيع بالمدن لارتفاع نسبة الأمية في الريف. بالتأكيد التوزيع يعتمد على المدن الرئيسية نظرا لارتفاع المتعلمين فيها، نسبة المتعلمين فيها، وتقل في الأرياف لارتفاع نسبة الأمية، يعني أن هناك أمية لا زالت متبشرة في الريف اليمني للأسف الشديد. نتمنى في القريب العاجل أن تقوم الدولة بدورها في هذا الجانب والقضاء على هذه الأمية، خصوصا بعد مرور 48 عاما منذ قيام الثورة اليوم. يعني السماء الخامسة تزيد أرقام التوزيع الجرائد اليومية عن أرقام توزيع المجلات الأسبوعية والشهرية. بالتأكيد يا شباب، لأنه معروف أن المجلات قد تكون مجلات أسبوعية أو شهرية والمجلات أساسا هي مصنوعة أو منتجة لفئات من المجتمع، فئات معينة يعني، وليست لكل أفراد المجتمع للقراء بشكل عام يعني، كما هي الجرائد اليومية يعني. ولذلك فعلا ترتفع أرقام توزيع الجرائد اليومية عن أرقام توزيع المجلات الأسبوعية والشهرية وغيرها، رغم أن للجرائد مميزات وأيضا للمجلات مميزات يعني. النقطة الأساسية اللي حول أنه يختلف رقم توزيع الصحف اليومي من يوم لآخر، أي أن أعداد المبيعات قد ترتفع بالتأكيد يعني، يختلف رقم توزيع الصحف اليومية من يوم لآخر، لأنه بتوقف على ما يحدث في هذا اليوم أو طبيعة النشاط في هذا اليوم أو طبيعة المضمون الصحفي الموجود داخل هذه الصحيفة يعني. نأتي إلى النقطة السابعة والأخيرة التي هي حول عدم إقبال القراء على الاشتراكات. حقيقة ربما ظروف القارئ يعني السكنية أو عدم وجود عناوين ثابتة، لأن أغلب السكان كما تعرفون يتنقلون من بيت إلى بيت ومن حارة إلى حارة، فلا يستطيع أن يشترك، لأنه السنة هذه في هذه الحارة، السنة الأخرى يفاجأ بأن الإيجار قد زاد يضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر، وبالتالي قضية الاشتراك تحتاج إلى دخل متوسط دخل متميز لدى هذا القارئ، أن يكون لديه متوسط دخل متميز أو جيد يسمح له بالاشتراك. والاشتراك بصراحة هو كويس، لكن لا يستطيع الكثير من القراء خصوصا في المجتمعات النامية ومنها اليمن يعني، ظروف غالبية السكان في اليمن ظروف صعبة لا تؤهل هذا المواطن أن يقوم بعملية الاشتراك. والمعروف أن الاشتراكات هذه هي متوقفة تتوقف على المؤسسات الحكومية والمنظمات الجماهيرية وغيرها. لو تحدثنا عن المحور الرابع، المحور الرابع هو حول العوامل التي تقلل من توزيع الصحف. هذه العوامل تتمثل في خمس نقاط هي كالتالي يعني. النقطة الأولى اللي هي نحن نتحدث عن العوامل التي تقلل من توزيع الصحف، فتواجه الصحف هذه صعوبة فيما يتعلق بنشاط التوزيع. هذه العوامل، أول عامل اللي هو الأزمات الاقتصادية العالمية المحلية. الأزمات الاقتصادية العالمية المحلية بالتأكيد عندما تحدث هناك أزمات يعني فقدان للقوة الشرائية، هبوط وتراجع في دخل الفرد على المستوى العالمي، وأيضا قضية الأزمة الاقتصادية الأخيرة اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العقار وما العقار يعني كسبها المضاربة في العقارات وغيرها، هذه أيضا شكلت أزمة وبالتالي أصبحت عائق من عوائق اللي أثرت على نشاط التوزيع يعني. عندنا في المستوى المحلي أيضا أن هناك تحدث مشاكل، ونحن نعيش أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض متوسط دخل الفرد، وبالتالي أيضا انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني، فهذه أيضا من العوامل التي تحد من نشاط التوزيع يعني. العامل الثاني اللي هو حول كساد الحياة السياسية في الداخل والخارج. كساد الحياة السياسية في الداخل والخارج معنى الكلام ها أن هناك صراع سياسي داخل البلد يعني جمود، تعرفون ما معنى كلمة كساد، معنى أن هناك جمود، أن خلافات، أن أزمات سياسية، مشاكل سياسية حادة في الداخل والخارج، أيضا تعيق نشاط التوزيع لأنه تعكس نفسها على نشاط الجمهور وعلى نشاط القارئ وعلى نشاط المؤسسات الخدمية والمؤسسات الإنتاجية التي دائما كانت تشتري الكثير من هذه الصحف يعني. أيضا العامل الثالث اللي هو حول المنافسة الصحفية وصدور صحف جديدة. بالتأكيد أن ظهور صحف جديدة تعد أيضا يعني من ضمن العوامل التي تحد من نشاط التوزيع، لأنه إذا لم تكن لدى المؤسسة هذه الموجودة في السوق من سابقا يعني إمكانيات مادية وبشرية وفنية تظل لتنافس الجديد، تنافس المؤسسات الصحفية الجديدة الداخلية للسوق، حقيقة سوف تتعرض لأيضا التراجع، ومن ثم قد تصل إلى مرحلة التوقف إذا لم تفعل نشاط توزيعها بشكل أو بآخر وتجدد كما قلت لكم في مضمونها الفكري، وأيضا تعمل على إدخال التكنولوجيا الصحفية الحديثة إلى المنتوجات الصحفية الخاصة بها. المحور الخامس هو حول استخدام الحاسب الآلي في إدارة التوزيع. طبعا تأتي أهمية الحاسب الآلي في إدارة التوزيع على النحو الآتي: أول شيء أن الحاسب الآلي يقدم قاعدة معلومات يومية يتم تزويده بها يعني مندوبي التوزيع، مندوبي المبيعات، مندوبي التسويق، مندوبي هؤلاء الناس قلت لكم يقدمون معلومات كبيرة جدا لإدارة التوزيع، وبالتالي إدارة التوزيع هذه تغذي قاعدة المعلومات اليومية في هذا الحاسب الآلي، حتى أنه تستطيع أن تعمل نموذج كامل للتنبؤ بعدد النسخ التي يمكن إرسالها يوميا لكل نقطة من نقاط منافذ التوزيع يعني. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي أداة لترشيد قرارات إدارة التوزيع، اللي هو ليس الحاسب الآلي، أصبح أداة لترشيد قرارات إدارة التوزيع وفقا للمعطيات والمعلومات اليومية الموجودة في قاعدة الكمبيوتر هذا أو في ذاكرة الكمبيوتر عفوا. النقطة الثالثة اللي هو أن الحاسب الآلي يسر في إدارة الاشتراكات تسجيل وتصنيف بيانات المشتركين بالصحيفة أو أكثر، ومواكبة تغيير عنوان هؤلاء المشتركين. أنا قلت لكم أن حتى لو كانت شركات فأحيانا تنقل من حارة إلى حارة ومكان إلى مكان، فهذه الكمبيوتر هو يسر لإدارة الاشتراكات أن تقوم بتسجيل وتصنيف بيانات المشتركين بالصحيفة، وأيضا مواكبة تغيير عناوين هؤلاء المشتركين بصورة جيدة وأيضا في وقت سريع. وبهذا نكون أبنائي وبناتي الطلاب قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في إن شاء الله لقاءات آخرة، وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذه المحاضرات التي قدمناها لكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.